الولام مرجح هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب. يقول يعني إذا تحقق هذان الشرطان في حديث من الحديث بحيث اضطرب اختلفت وجوهه جميعها وهي متكافئة في القوة ولم يمكن الترجيح ولا التوفيق بينها فهذا هو المضطرب وهو يضعف بموجبه الحديث وهذا أمر واضح. قال إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثقة فهو صحيح مضطرب. يقول إذا كان هناك راوي من الرواة اضطرب في اسمه أو في اسم أبيه كأن يقال مثلا محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن محمد أو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله وهلما جرى يأتي هذا الاسم يتقلب على هذه الجهات والراوي في نفسه منصوص عليه بأنه ثقة ولكن المشكلة وقعت في تحديد اسمه واسم أبيه ونسبته فمثل هذا يعرف أنه راوي واحد بعينه ولكن اختلف في اسمه فهذا لا يعل بموجبه الحديث وإن كان الاضطراب وقع في تحديد اسمه فهذا يخرج من دائرة التضعيف المذكورة والنصوص عليها هنا ولذلك قال إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثقة فهو صحيح مضطرب يعني مع كوننا وصفناه بأنه مضطرب لكنه صحيح في حد ذاته لا يعل به الحديث. ثم ذكر هذا يقع كثيرا في الحقيقة في الرواة لو نظرنا في تراجم الرواة يعني في مثل التهذيب وغيره نجد أن هناك كثيرا من الرواة يختلف في اسمهم وأسماء آبائهم ونسبهم فهذا الاختلاف يأتي من الرواة عنهم فيأتي مثلا شعبة ويسميه مثلا كما قلت محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ويأتي آخر ويسميه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ويأتي آخر فينسبه نسبة مثلا كأن يقول الجزري ويأتي آخر فينسبه فيقول الخوزي وهلما جرى فيقع الاضطراب في اسم هذا الرجل واسم أبيه ونسبته ولكن معروف بأنه رجل واحد وهو ثقة فلا يعل لأجله الحديث وإن كان الاضطراب وقع في تحديد اسمه ونسبته. قال بعد ذلك إن الزركشي رحمه الله ذكر أن من الحديث الصحيح والحسن ما هو مقلوب وشاذ ومضطرب فكل هذا يقع في الصحيح والحسن أي أنه حتى وإن سمي بأنه مقلوب أو شاذ أو مضطرب ولكنه لا يعتبر ذلك القلب والشذوذ والاضطراب الواقع فيه معلا للحديث مهدرا للعمل به أو يصح معه أن يقال عن الحديث إنه ضعيف بل هو إما صحيح أو حسن لكن هذا في الحقيقة يعتبر فيه شيء من التوسع والخروج عن القاعدة أو التعريف المذكور بهذين الشرطين المذكورين فنحن إذا قلنا أن تكون الوجوه متكافئة في القوة وأن لا يمكن ترجيح بعضها على بعض فإذا وجدنا حديثا وصف بأنه مضطرب لا بد أن نجد اختلالا في أحد هذين الشرطين. ما مثاله؟ قالوا في مثاله ما أخرجه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذا رواية الترمذي إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة فهذان الحديثان الآن ظاهرهما ماذا؟ التعارض. والحافظ العراقي ذكر هذا من أمثلة الحديث المضطرب وقال لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين هذين الحديثين ولكن هل يسلم للعراقي بهذا الكلام؟ لا يسلم له به من جهتين. الجهة الأولى أن الحديث ضعيف فيعني لا نشغل أنفسنا به ثم لو صح لأمكن الجمع بين المتنين والجمع بينهما كالآتي. فالحديث الأول حينما قال إن في المال لحقا سوى الزكاة يقصد به أن في المال حق لكنه صدقة التطوع ليس حقا واجبا ولكنه من باب ماذا؟ من باب التطوع. والحديث الآخر عبر عن مسألة أخرى وهي الزكاة الواجب إخراجها على من ملك النصاب. فليس بين الحديثين تعارض، ذاك الحديث عبر عن الصدقة وهذا الحديث عبر عن ماذا؟ عن الزكاة الواجب، ويصبح ليس هناك أي إشكال. لكن يعني مثل العراقي مثل لهذا الحديث بمتعارض المتن وقال عنه إنه مضطرب المتن. بعد ذلك قال وليس منه حيث بعضها رجح بل نكر ضد أو شذوذه وضح. يقول إذا وجد أن أحد الحديثين المتعارضين يمكن أن يرجح على الآخر فهذا ليس من المضطرب، يجب أن يخرج عن الاضطراب فيقضى للراجح بأنه هو المحكم ويقضى لخلافه بأنه إما منكر أو شاذ. كيف يمكن أن يقضى عليه بأنه منكر أو شاذ؟ ولماذا لم يحدد، لم يقل منكر أو لم يقل شاذ، بل جعله على الاختيار؟ أي نعم أحسن. فإن كان المخالف راويا ضعيفا قيل عنه ماذا؟ قيل عنه منكر. وإن كان الراوي المخالف ثقة قيل عنه شاذ، وهذا سبقا أخذناه فيما مضى. ظهر يبدأ ناخذ المقلوبة. طيب نأتي الآن للحديث المقلوب. قال القلب في المتن وفي الإسناد قر، إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليغربا، أو جعل إسناد حديث اجتبى لآخر وعكسه إغراب نو، ممتحنا كأهل بغداد حثوا، وهو يسمى عندهم بالسرقة، وقد يكون القلب سهوا أطرقا. الكلام الآن عن الحديث المقلوب. والحديث المقلوب هو الذي أبدلت فيه لفظة مكان لفظة أخرى إما في الإسناد وإما في المثل، وسواء كان ذلك عن طريق العمد أو عن طريق السهو. فيقول القلب في المتن، أي أنه قد يقع في المتن ولكنه قليل. وفي الإسناد قر، يعني كثر، أي أن أكثر ما يقع القلب في الإسناد. ويقع بماذا؟ إما بإبدال الذي به اشتهر، يعني بإبدال راوي اشتهر برواية الحديث وجعل مكانه راويا آخر. قال بواحد، يعني يبدل بواحد نظيره ليغرب، أي الذي أبدل ذلك حديث اجتبى لآخر إلى آخره. هذا الكلام بالحقيقة يجعلنا نقسم المقلوب إلى قسمين، القسم الأول مقلوب الإسناد والقسم الثاني مقلوب المتن. ومقلوب الإسناد أيضا له صورتان، الصورة الأولى بإبدال لفظة مكان لفظة في اسم الراوي، كأن يقال مرة ابن كعب ويقال كعب ابن مرة، يقلبه راوي آخر فيجعل مرة ابن كعب كعب ابن مرة. وهذا يحصل وبخاصة في الأسماء التي فيها تشابه، ولذلك ألف الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه تلخيص المتشابه كله بناء على أن هذا يقع كثيرا في الأسامي. يعني حينما يأتينا فيه راوي اسمه مرة بن كعب وفيه راوي اسمه كعب بن مرة، فبعض الرواة قد يختلف عليه الاسم، فيكون الحديث في حقيقته مرويا على أنه من رواية كعب بن مرة فيقول مرة بن كعب. فهذا يعني بالنسبة للقلب في اسم الراوي بإبدال اسم مكان اسم أو بجعل الأب ابنا والعكس. فهذه إحدى صور المقلوب الإسناد. الصورة الثانية حينما يبدل راوي مكان راوي آخر، كأن يكون الحديث معروفا بالرواية عن سالم بن عبد الله بن عمر فيأتي ويجعله مرويا عن نافع عن ابن عمر. والقصد من هذا في الغالب أنه بقصد الإغراب، ومثاله يمثلون له بالحديث المروي في صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن والده أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فالحديث معروف أنه من رواية سهيل، ولا يعرف له عن أبي صالح طريق سوى طريق سهيل هذا. وسهيل متكلم في حفظه، ولذلك اجتهد مسلم فأخرج حديثه في الصحيح، وأما البخاري فلم يحتج برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه لأجل الكلام في حفظ سهيل. حماد بن عمرو النصيبي وهو أحد الوضاعين الكذابين المشهورين وجد أن الحديث من رواية سهيل عن أبي صالح ولا يعرف إلا من هذا الطريق، فقال: أنا إذن ألفت أنظار الناس إلي وأجعلهم يقبلون ويتهافتون علي لأخذ الحديث من طريق لم يسمعوا بها إطلاقا، وطريق أصح من تلك الطريق. فقال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم اليهود والنصارى، إلى آخر الحديث. فجعل المكان سهيل من الأعمش، فأبدل راويا مكان راوي آخر. قال: إما بإبدال الذي به اشتهر، يعني الحديث مشهور من رواية من سهيل بن أبي صالح، بواحد نظيره، يعني نظيرة الرواية عن ذلك الشيخ وهو أبو صالح، فكل من سهيل والأعمش من تلاميذ أبي صالح، ولكن الحديث مشهور من رواية سهيل، فكون الأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح هذه تعتبر فائدة لا نظير لها. فحماد هذا صنع هذا الصنيع، وهذا يعتبر من أنواع ماذا؟ من أنواع الوضع في الحديث. بواحد نظيره ليغرب أو جعل إسناد حديث اجتبى لآخر وعكسه إغراب أو ممتحنا كأهل بغداد حكر. هذا يعني يمكن أن يوضع من صور المقلوب المتن، فيقال أيضا في المقلوب المتن إن له صورتين. يعني كنا في السابق تكلمنا عن مقلوب الإسناد، وهنا نتكلم عن مقلوب المتن. قالوا له صورتان: الصورة الأولى أن يبدل لفظة من ألفاظ الحديث بلفظة أخرى منه فيقلب الحديث، ومثلوا لهذا بعدة أمثلة، من أشهرها رحمه الله من أشهرها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا جاءت الرواية في صحيح مسلم. فقالوا: إن الراوي أخطأ في هذا الحديث، وأظنه يحيى بن سعيد القطان وهو إمام حافظ، والحديث مروي في الصحيح أيضا ابن خزيمة بهذا الإيضاح، يعني بين ابن خزيمة أن الحديث انقلب على راويه وأظنه يحيى بن سعيد القطان، وصوابه هكذا: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي التي تنفق. فإذا انقلب المتن على هذا الراوي فجعل الشمال مكان اليمين. والصورة الأخرى لمقلوب المتن هي التي مثل لها بقصة البخاري مع أهل بغداد، وهي التي تأتي بقصد الامتحان. قال: أوجعني إسناد حديث اجتبى لآخر وعكسه إغراب نوم ممتحنا كأهل بغداد حكوا. حينما يأتينا مثلا عدة أحاديث تروى عن راوي معين، ويكون هذا الراوي كبرت سنه، أو لأمر من الأمور أرادوا امتحانه ليعرفوا ضبطه من عدمه، هذا حاصل عند المحدثين وجرى عليه عملهم، فيأتون الراوي فيقلبون عليه أحاديثه فيجعلون إسناد هذا الحديث على متن الحديث الآخر بقصد الامتحان ليروا هل هو ضابط فيتقن حديثه ويرد الصحيح إلى مكانه أو لا. فإن مشى الأمر تكلموا في حفظه، وإن أعاد الأمور إلى نصابها عرفوا بأنه ثقة حافظ. يقول: كأهل بغداد حكوا، يقصد القصة التي حصلت للبخاري مع أهل بغداد. ويعني محصلتها أن البخاري رحمه الله لما قدم بغداد فرح أهل العلم ببغداد لمقدم البخاري لأجل شهرته في الحديث، واستقبلوه وأرادوا أن يعرفوا حفظه الذي اشتهر به، فتعمدوا قلب 100 حديث عليه، فجعلوا كل 10 أحاديث أسانيدها على متون أحاديث 10 أخرى، وهلم جرى كل 100 حديث، ثم أخذوا يسردونها عليه، فكل حديث يذكرونه له يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه حتى كمل 100. فالناس الذين لا يعرفون القصة قالوا هذا هو البخاري الذي يقولون، ما عرف ولا حديثا واحدا. فلما انتهوا من 100 حديث قال لهم وأشار إلى الأول، أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا فهو الحديث الذي عند فلان ابن الذي قال فيه كذا وكذا وكذا، ثم رد 100 حديث كل واحد منها في محله. الحاضر العراقي يعني استمع بصحة هذه القصة ويقول أنا لا أعجب من حفظ البخاري أو من إرجاعه للحديث المغلوطة إلى أصلها الصحيح، ولكن أعجب كيف حفظ الخطأ من أول مرة. ولكن هذه القصة يعني لا تصح عن البخاري، هي حكاها خطيب البغدادي من طريق ابن عدي صاحب الكامل عن أشياخ له، فمن هم هؤلاء الأشياخ وعمن أخذوا القصة فالله أعلم. ولذلك يعني في القصة رواة مبهمون لا يعرف من هم، ولذلك لا يمكننا أن نثبت مثل هذه القصة بمثل هذا الإسناد الذي لا يثبت بمثله حديث. ولكن هناك قصص كثيرة جدا كلها وقعت للمحدثين بعضهم مع بعض بقصد الامتحان، ولعلكم تعرفون القصة التي اشتهرت عن يحيى بن معين حينما قدم هو والإمام أحمد وثالث معهما أظنه إبراهيم بن بشار الرمادي، حينما قدموا من اليمن ومروا بأبي نعيم الفضل ابن دكين، وقال يحيى بن معين إنني أريد أن أختبره، فنهاه الإمام أحمد فاختبره في 30 حديثا، حينما يسرد 9 أحاديث يقلب عليه العاشر. فأبو نعيم فطن في الأخير إلى صنيع يحيى بن معين فرفته رفسة ودعا عليه، فقال له الإمام أحمد قد نهيتك فلم تطعني أو نحو هذه العبارة، فقال والله لرفسته أحب إلي من كذا وكذا، لأنه عرف أن الرجل ثقة ضابط. هذه حكاية صحيحة وتدل على صنيع المحدثين هذا. كذلك أيضا جاءت حكايات أخر للعقيلي ولغيره من المحدثين، كلهم قد امتحنوا بمثل هذه الطريقة وثبتوا على حفظهم وبينوا للناس أنهم ثقات أثبات. قال وهو يسمى عندهم بالسرقة، يعني مثل صنيع من حماد بن عمر حينما أخذ حديث سهيل بن أبي صالح وركب له الإسناد على أنه من رواية الأعمش، هذا يسمى عندهم بسرقة الحديث، قالوا إنه سرق حديث سهيل فجاء به بهذا الإسناد. وسرقة الحديث من أنواع الوضع في الحديث. قال وقد يكون القلب سهوا أطلقا. فإذا نحن نستطيع من خلال هذا أن نحدد الدوافع التي تدفع للقلب في الحديث. فالدوافع تتلخص في 3 دوافع، إما بقصد الإغراض كما حصل من حماد بن عمر وحكمه حرام لا يجوز ويقدح في الراوي الذي يصنعه بهذه الصفة، وهو الذي قال عنه إنه راوي يسرق الحديث. والنوع الثاني أو الدافع الثاني بقصد الامتحان، فهذا جائز ولكن بشرط أن يبينه في الحال في نفس ذلك المجلس، خشية أن يغتر به من سمعه فيذهب فيحدث به على أنه حديث ثابت بهذه الصورة. الدافع الثالث ما كان عن طريق السهو والخطأ. أما بالنسبة للمؤلفات التي ألفت في هذا، فهناك مؤلف للخطيب البغدادي رحمه الله اسمه رافع الارتياب عن المقلوب أو نحو هذا من الأسماء والأنساب، ويظهر من العنوان أن هذا الكتاب خاص بأي شيء في مقلوبه بمقلوب السلوك. إلى هنا يعني ننتهي من الحديث المقلوب ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: وقع لي في كتاب التمهيد لابن عبد البر عدة أحاديث يعلها بالاضطراب لاختلاف الطرق، وقد يكون هناك مرجح واضح ومع ذلك يعله بالاضطراب. مثال ذلك حديث عائشة: هي لا تحرم الربعة والربعتان والمصة والمصتان، فأعله بأنه جاء من رواية أم سلمة وعلي وعائشة وهي في صحيح مسلم ومن حديث علي عند غيره، وأمثلة أخرى كثيرة لا أستحضرها الآن. فهل ابن عبد البر اصطلاح خاص؟ ثم إني وجدت نفس هذه العلل ينقلها ابن التركماني في الجوهر معلا بها الحديث. أقول أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نفهم أن العالم إذا ذهب مذهبا من المذاهب، يعني في حديث من الأحاديث أو في مسألة من المسائل، فلا شك أنه سيجتهد في إعلان ما يخالف ذلك المذهب. فإذا رأى أن حديث عائشة هذا يؤكر عليه صفوة المذهب الذي ذهب إليه، أعله بمثل هذه الدعوة. ولكن هل يسلم له بدعوة الاضطراب أو لا يسلم؟ هذه مسألة أخرى، فينظر إلى طرق الحديث وتجمع، وهل تتوفر فيها الشروط التي ذكرناها أو لا تتوفر. كذلك أيضا مثل إعلال ابن التركماني لهذا الحديث في كتابه الجوهر النقي الذي يتتبع فيه أحاديث البيهقي في السنن الكبرى. فمعروف بأن الشافعية لهم مذهب أكثر ما يختلف مع مذهب الحنفية، والنزاع بين الشافعية والحنفية قائم على أشده، وليس أدل على ذلك من تعقبات ابن التركماني الحنفي للبيهقي الشافعي في هذا الكتاب. فتجد ابن التركماني يحاول أن يتصيد من كلام العلماء كابن عبد البر وغيره ما يبطل به حجة البيهقي التي ذهب إليها. فعلى كل حال موقف طالب العلم من مثل هذه الاختلافات أن يستفيد منها، لأن كل واحد من هؤلاء العلماء يعتبر جمع جراميزه وأتى بكل ما عنده لأجل تقوية رأيه. فهذا يفيدنا في أي شيء؟ في أنه لو كانت المسألة أقوال أخرى أو أمور أخرى يمكن أن تأتي لأتى بها هؤلاء. فيسهلون علينا مهمة معرفة الراجح والمرجوح من هذه الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف. فإذا نحن مثل الذي يأتي للبيض الذي قد قشر فيأكل منه، يجد نفسه مخدوما في مثل هذه البحوث. فرحمهم الله تعالى، ويمكن أن يكون هذا الاختلاف الذي وقع بينهم فعلا رحمة للأمة من هذا الباب، في أن تصل إلينا هذه الأقوال بعد هذا التمحيص والردود العنيفة التي يتردون بها لإثبات كل لكي يثبت كل واحد منهم وجهة نظره في ذلك الحديث. ولكن لا ينبغي التسليم بدعوى الاضطراب أو القلب أو غير ذلك. فلعلكم تذكرون مثلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الفرور على الركبتين أو اليدين أعلى حديث أبي هريرة بطريق أخرى هالكة جدا، وادعى أن هذا الحديث مقلوب، فقال إن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن الحديث الذي هو يعني أولى بالصحة من ذلك الحديث حديث أبي هريرة روي على لفظين، أحد اللفظين لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، واللفظ الآخر لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. فلو وازمنا بين هذين الحديثين من حيث يعني الأصحية لوجدنا اللفظة الأولى وليضع يديه قبل ركبتيه أصح من اللفظة الأخرى، مع العلم أن تلك اللفظة لا نقول بصحتها ولكن هي أولى بالقبول من تلك اللفظة، لأن تلك فيما أذكر أنها من رواية عبد الله بن سعيد المقبولي وهو متروك. فالعجب من ابن القيم رحمه الله كيف يدعي القلب في هذا الحديث مستدلا بهذه الرواية، لكن هذا قد يجتهد فيه بعض العلماء ويرى هذا الرأي. فموقف طالب العلم دائما مثل هذه الاختلافات عدم التسليم إلا بعد التحري والتمحيص. نعم. صحيح، هذه من المسائل التي الخلاف فيها قائم على أشده، مسألة الحجامة للصائم هل تفطره أو لا تفطره. ويعني من أراد الإفاضة في هذا فلينظر كلام ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح، فإنه أطال في بحث هذه المسألة وبيان وجه الحق فيها من وجهة نظره. طبعا هذا الإخوة يقول: ما صحة نسبة مسند زيد بن علي؟ قل هذا المسند لا يسوى ولا ذرة من ذرات حبره الذي طبع به، لأنه من رواية راوي قال له عمرو بن خالد الكوفي أو الواسطي، أظنه عمرو بن خالد، وقد قال عنه وكيع بن جراح أنه كان جارا لنا مدة كذا وكذا سنة، أظنه قال 40 سنة، وكان كذابا يضع الحديث. ويدل على هذا أن عمرو هذا يذكر أن مسند زيد بن علي، أن زيد بن علي ألف هذا المسند، وكان سمعه معه خلق كثير، فكلهم قد قتلوا ولم يبقى من الرواة هذا المسند إلا هو. وزيد بن علي أيضا صاحب المسند ممن قتل، أظنه قتل في سنة 122 بسبب وقعة وقعت بينه وبين بني أمية. فالحاصل أن عمر بن خالد هذا ينفرد بهذا برواية هذا الكتاب، وهو كذاب، كذبه وكيع والإمام أحمد ويحب معين وغيرهم من الأئمة، كلهم حكموا عليه بأنه كذاب يضع الحديث، فلذلك لا يسمى هذا الكتاب شيئا. يعني الامتحان قصدك. يقول ابن الذهبي رحمه الله، يقول إن الامتحان في الحديث ما وقع إلا بعد 200، فهل هذا صحيح؟ أقول يعني أنا يعني الأمثلة التي وقفت عليها كلها بعد 200، ولكن هل يوجد هناك أمثلة أخرى قبل 200؟ الله أعلم بذلك، ما يحضرني مثال. صحيح القلب على محمد بن عجلان لا تثبت به قصة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث المدرج أو على الإدراج، يقول: ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راوي ما بلا فصل وذا، يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راوي أو إمام ووهى، عرفانه في وسط أو في وسط أو أولها. ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى، بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به، أو بعض متن في سواه يشتبه، أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفا، وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح. هذه الأبيات أيها الإخوة تتعلق بالإدراج في الحديث، وهو نوع من أنواع علوم الحديث اهتم ببيانه العلماء لوجوده في بعض الأحاديث بعد التفتيش والبحث فيها، وخطورته تكمن في أن بعض الألفاظ التي تنبني عليها بعض الأحكام الشرعية أو العقائد أو ما إلى ذلك من أمور الشرع قد تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنها شرع ووحي، وهي ليست كذلك، إذ قد تكون من كلام راو إما الصحابي وإما من هو دونه. فيقول: ومدرج المتن بأن يلحق فيه، حينما ذكر في البداية مدرج المتن تبين من هذا أن الإدراج ينقسم إلى قسمين، كمدرج المتن ومدرج الإسناد. وبدأ السيوطي في الكلام على مدرج المتن وعرفه بقوله بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف. يقول إن الإدراج أي الإدخال في متن الحديث هو أن يلحق في متن الحديث ما ليس منه، وهذا الإلحاق والإدخال إما أن يكون في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. ما الذي يلحق وما الذي يدرج وما الذي يدخل؟ كلام راو ما، أي راو من الرواة، إما الصحابي أو من دونه من تابعين أو غيره. يلحق في المتن من غير أن يفصل بينهما بفاصل، بحيث يظن الواقف عليه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. فهذا الإدراج والإلحاق يعرف ببعض الأمور، فمن ذلك أن يرد في رواية أخرى هذا الكلام مفصولا عن الحديث الأصلي، فإذا ما جمعت طرق الحديث تبين من بعضها أن هذا اللفظ مفصول عن اللفظ الأصلي للحديث. فهذه إحدى الأمور التي يعرف بها الإدراج في الحديث. الأمر الثاني أن ينص إمام من الأئمة الجهابذة النقاد على أن هذه اللفظة ليست من أصل الحديث، وإنما هي مدرجة ومقحمة فيه. فهذا هو الأمر الثاني الذي به يعرف الإدراج في الحديث. ولم يذكر البقية التي يعرف بها الإدراج، سنضيف إلى ذلك أمرين اثنين. فالثالث الذي يعرف به الإدراج أن يقر الراوي نفسه الذي زاد هذه الزيادة وأدرج ذلك الإدراج وأضاف ذلك الكلام، أن يقر ويعترف بأن هذا الكلام منه وليس من لفظ الحديث. والأمر الرابع الذي به يعرف الإدراج استحالة كون ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعبد المملوك أجران، ثم قال بعد ذلك أو جاء في الحديث والذي نفسي بيده لولا بر أمي والحج لا تمنيت أن أكون عبدا مملوكا، أو كما جاء في الحديث. فمثل هذه اللفظة يستحيل أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أنه يستحيل أن يتمنى عليه الصلاة والسلام الرفق، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، فلا يتمنى أن يكون رقيقا لأحد، وهو عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من عند ربه. والأمر الثاني وهو أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه توفيت منذ أمد، وهو هنا يقول والذي نفسي بيده لولا بر أمي، وأين أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت قد ماتت. فتبين من هذا أن هذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا أحد الأمور التي بها يعرف الإدراج، فذكر العلماء من ذلك هذه الأمور الأربعة التي بينتها. بعد ذلك قال ووهى عرفانه في وسط أو أولها. يعني قبل هذا علينا أن نمثل بمثال لوقوع الإدراج في الأول وفي الوسط وفي الآخر. فمثال الإدراج في أول المتن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو قطن وشبابه كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. للخطيب البغدادي كتاب اسمه الوصل الفصل للوصل الفصل للوصل المدرج في النقل. هذا الكتاب للخطيب البغدادي يعني أخذ رسالة في الجامعة الإسلامية ولكن للأسف ما طبع حتى الآن، وهو كتاب قيم في الحقيقة، يورد فيه الخطيب البغدادي الأحاديث التي وقع فيها الإدراج ويروي كل ذلك بسنده، كل حديث يقع فيه الإدراج يروي بسنده، ثم يروي الأحاديث الأخرى التي يتضح من خلالها أن ذلك اللفظ مدرج وكل ذلك أيضا بالسند. فبين الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه هذا أن أبا قطن وشبابه أخطأ في متن هذا الحديث حيث لم يفصل بين لفظ أبي هريرة ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن آدم بن أبي إياس وغيره من الثقات رووا هذا الحديث عن شعبة، ورواية آدم في صحيح البخاري موجودة، كلهم رووا هذا الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فتبين من رواية آدم وغيره أن قوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال للإدراج الواقع في أول المثل. أما المثال للإدراج الواقع في وسط المتن سيمثلون له بحديث يرويه الزهري لعله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد هذا من إدراج الزهري، يعني من لفظ الزهري أدخله في الحديث بيانا لمعنى التحنث. ومثاله أيضا حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجميرة وإن كان محقا، أو كما جاء في الحديث. فقوله والزعيم الحميل هذا إدراج من أحد الرواة، ونادي هل هو هشام بن عروة أو غيره. الشاهد أن الإدراج قد يقع في وسط المتن بهذه الصورة التي منها كما هو واضح الآن بيان لفظة غريبة وقعت في نفس المتن. أما الإدراج الذي يقع في آخر الحديث فمثاله الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعبد المملوك أجران، ثم قال والذي نفسي بيده لولا بر أمي والحج لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. فهذا إدراج وقع في آخر المثل. يقول السيوطي هنا ووهى عرفانه في وسط نو أولها، يقول يضعف أي كأنه مثل الذي يقول يستحيل أو يصعب أن يعرف الإدراج في أول المتن وفي وسطه، وأما معرفته في آخر المتن فهذه سهلة وميسورة. فقوله هنا ووها كأنه يقول وصعب، عرفانه يعني عرفان الإدراج في وسط يعني في وسط المتن أو في أوله. لماذا؟ لأن وقوعه في أول المتن وفي الوسط يأتي في الغالب بواو العطف وبطريقة يسبك بها الكلام يتراءى بادئ ذي بدء للناظر فيه أو السامع أن هذا الكلام كله من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا قدم قبله قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي أخطأ فيه أبو قطن وشبابه حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. فهذا يعني لولا أن مجموع الطرق أوضحت أنهما أخطأ في هذه اللفظة لما تبين، لأنهما صدر الكلام بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، فالكلام بلا شك وواضح تماما أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وكذلك أيضا الذي في الوسط حينما يأتي في وسط الكلام دون فصل ودون بيان يظن الواقف عليه أنه تابع في نفس اللفظ الذي ابتدأ وختم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعلا يصعب معرفته في الأول وفي الوسط، ولا يستطيع ذلك إلا الجهابذة النقاد الذين حينما يجمعون طرق الحديث ويعرفون المتون يتبين لهم بمجموعها أن هذه اللفظة مدرجة وليست من أصل الحديث. هذا بالنسبة لمدرج المتن. وأما مدرج الإسناد فكما ترون إن كان أحد منكم قرأ كلام الشيخ أحمد شاكر يرى أن الإدراج في الإسناد تابع للإدراج في المتن، والحقيقة أن بينهما فرق، أن بينهما فرقا، فمدرج الإسناد غير مدرج المتن. بين السيوطي بعض أنواع هذا الإدراج في الإسناد، فذكر من ذلك قوله: ومدرج الإسناد مثنين روى بسند لواحد أو ذا سوى. يعني مثل هذا الوقوع وإن كان قد يقع أحيانا ووجد في بعض الأحاديث لكنه في الحقيقة قليل، وبخاصة في مثل هذه الصورة التي قدمها في البداية. يقول: لو مثلا جاءنا مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فقام أحد الرواة وجمع المثنين بسند واحد بإسناد أحدهما، فهذه هي صورة الإدراج الأول بهذه الصورة. يعني مثلا لو جاءنا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وهو من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة. طبعا أبو زرعة هذا هو الذي روى عن أبي هريرة وليس هو أبا زرعة الرازي. ثم جاءنا حديث آخر من رواية أبي هريرة أيضا، وليكن مثلا في الثلاثة النظر الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فيأتي راوي فيضم الحديثين بعضهما إلى بعض بإسناد واحد، كأن يقول مثلا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر ثم ذكرهم. هذا في الحقيقة بهذه الصورة يعني ذكره السيوطي هنا، ولكن وجوده كمثال واقعي لم يمثل له السيوطي، وإنما مثل له الشارح الترمذي على الظن من باب التمثيل لا من حيث الوقوع، فدل هذا على أنه يعني ليس هناك مثال يحضرهم، لو كان هناك مثال لأورد. أما ما عداه فمثلوا له بما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أنتم عرفتم الآن هذه الصورة الأولى يعني واضحة تماما. قال: مدرج الإسناد مثنين روى بسند لواحد أو ذا سوى، طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه. لاحظوا الآن أن هذا الكلام جعله الناظم عبارة عن صورتين، والمثال الذي يختص كل صورة من هذه الصور هو الذي ذكره الشارح عندكم في صفحة 77 عندي. قال: الثاني أن يكون الحديث عند راوي بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة يروي عنه أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. ما مثاله؟ قال: مثاله ما رواه سعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا إلى آخر الحديث. يقول: فقوله ولا تنافسوا هذا ليس في رواية الإمام مالك عن الزهري عن أنس، يعني ليس هو من حديث أنس، هذه الزيادة غير موجودة من لفظ أنس، ولكنها موجودة من رواية الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، في لفظ آخر. فهذا الراوي الذي هو سعيد بن أبي مريم أخطأ فأخذ هذه اللفظة ولا تنافسوا من حديث أبي هريرة الذي يرويه الإمام مالك أيضا وأدرجه في حديث أنس ابن مالك. هذه الصورة هي التي يقع أو هي التي تعتبر مثالا لقوله أو بعض متن في سواه يشتبه يقول بعض المتن هو لفظة ولا تنافسوا في سواه يعني في هذا الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا يشتبه لأن الجميع عبارة عن نهي على نسق واحد كما تلاحظون. فجاءت هذه اللفظة من متن آخر لصحابي آخر فأقحمت وأدرجت في هذا اللفظ وهي ليست منه أصلا والسبب هو التشابه بين المتنين. لكن قوله هنا أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به مثل له بهذا المثال الآخر الذي يقول ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي من رواية زكاز بن عيينة كل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في هذا الحديث ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. قال فهذه الجملة مدرجة على عاصم ابن كليب بهذا الإسناد. لماذا؟ قال لأنها من رواية عاصم لا عن أبيه ولكن عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل يعني الإسناد مختلف. فبدلا من أن يكون الحديث من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر لا فهي من رواية عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن بعض أهله أيضا عن وائل بن حجر. فميز هذه قصة التحريك الأيدي وفصلها من الحديث الأصلي. يقول الشيخ أحمد شاكر وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله الذي هو حديث الإمام مالك والذي فيه لفظ ولا تنافس. من الذي فصله؟ فصله الترمذي بناء على كلام السيوطي هنا حينما جعل هذه الصورة وهذه صورة فأراد أن يمثل لكل واحدة بمثال فجاء بهذا المثال لقوله أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به. والحقيقة أن هاتين الصورتين يصدق عليهما هذا المثال وهذا المثال لأنه كما تلاحظون أن الحديث فيه تشابه بين بعض ألفاظه وهذا اللفظ يورد بإسناد وهذا اللفظ يورد بإسناد آخر فيأتي أحد الرواة فيخطئ فيضم المتنين بعضهما إلى بعض أو يأخذ من المتن الثاني بعض الألفاظ المناسبة للمتن الأول ويجعلهما حديثا واحدا. نعم قد تختلف أو قد يختلف هذان المثالان في نقطة واحدة وهي أن الصحابي واحد. فالمثال الأول فالصحابي واحد في المثال الثاني الذي هو وائل بن حجر أما في المثال الأول فالصحابي مختلف فهذا من رواية أنس وهذا من رواية من؟ من رواية أبي هريرة. أما الباقي فكله الحقيقة عبارة عن إدراج متن حديث في متن حديث آخر. على كل حال ليس هذا يعني لا أهمية يركز عليها أو يعني نجهد أنفسنا في هضمها ولكن علينا أن نفهم قاعدة عامة وهو أن كل ما حصل من إدخال لحديث في حديث فإنه من أنواع إيش؟ من أنواع الإدراج. على أي وجه كان ذلك الإدراج والإدخال والإقحام فكلهم من أنواع الإدراج. والعلماء حينما جاءوا بهذه الأمثلة لأنهم وقفوا عليها وقد نقف مثلا في بطون كتب السنة على أمثلة أخرى. فمثلا أنا أذكر لكم يعني ما يمكن أن يكون من الإدراج في السند ولكنه لم يذكر ها هنا وما ذاك إلا لأن أهميته قليلة. فمثلا إذا جاءنا وهذا تجدون مسلما رحمه الله يركز عليه كثيرا لدقته في الرواية فإذا جاءنا مثلا حديث بإسناد
يقول فيه مثلا الراوي عن الشعبي، فيبين من هو الشعبي هذا فيقول وهو عامر، فهذا يعتبر إدراجا لأنه ليس في أصل الرواية. وتجدون مسلما رحمه الله يعنى بهذا عناية كافية حينما يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، فهو يعني حذر من وجود الإدراج في السند بهذه الصورة، ولكنه سهل ويسير لأنه فقط من باب البيان، لكنه أحيانا يوقع في الإلباس ويوقع في الوهم حينما يأتي أحدهم فيجتهد فيقول هو فلان في الراوي وهو ليس كذلك. وهذا أذكر أنه وقع لي في وقوفي على كتاب المحلل بن حزم، فإنه مرة قال ذكر الحديث أنه عن سفيان ثم قال وهو الثوري، وحقيقة أنه ليس الثوري وإنما هو ابن عيينة. فهذا الإدراج من ابن حزم حينما أوضح باجتهاده أن سفيان هذا هو سفيان الثوري، وحقيقة أنه ليس هو الثوري وإنما هو ابن عيينة، هذا الخطأ من ابن حزم رحمه الله قد يوقع أحيانا في أمور ينبني عليها حكم على الحديث. فإذا كان هناك راوي مثلا يروي عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يروي عنه بعد الاختلاط وسفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط، فهذا بلا شك أنه يوقع في لبس شديد. فبدلا من أن نعرف أن هذا الحديث من رواية هذا الراوي بعد الاختلاط أصبح العكس، نقول إنه من روايته قبل الاختلاط. وهلما جرى يعني في أمور ليس هذا يعني موضع بيانها، فقد توجد يعني في بطون السنة من فتشها وجدها. هذه في الحقيقة تقع أحيانا، يعني حينما يأتينا حديث من الأحاديث فيقول فيه مثلا علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا فلان بن فلان وهو ثقة، فهذه اللفظة وهو ثقة يحتمل أن تكون من سفيان بن عيينة فلا تعتبر إدراجا، ويحتمل أن تكون ممن دونه وهو علي بن المديني أو من قبله فتعتبر ماذا؟ إدراجا. ولذلك تجدون الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أحيانا يسوق الإسناد بتمامه لأنه لا يعرف من الذي صدرت منه هذه اللفظة، فيقول مثلا قال يعقوب بن سفيان حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهو ثقة، فهو لا يدري هل القائل وهو ثقة هو يعقوب بن سفيان أو الشيخ الذي حدث عنه، فيروي الإسناد بكامله ويقول عليك التبعة، فأنت ضع في حسبانك أن هذه اللفظة صدرت من فلان أو صدرت من فلان، فما مؤداها؟ إن كانت يعني على كلا الحالين صدرت من إمام معتبر فتعتبر توثيقا مقبولا، وإن كانت يعني صدرت من إنسان إما متساهل أو ليس ممن ذكر أنه ممن يعتمد على قولهم في جرح التعديل فتتوقف حين ذاك لأنك ما تدري هل العبارة هذه صدرت من فلان أو من فلان. فهذا صحيح يعني ثبت له، فهذا من أنواع الإدراج الذي قد يقع. يقول بعد ذلك أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مختلفة. المثال الذي على هذا مثال سهل وواضح، وهذا يعني واقع بالمثال. عندكم مثل له بحديث رواه واصل الأحدث والأعمش، واصل الأحدث والأعمش ومنصور ابن المعتمر، هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مرة بن شراحيل الهمداني عن ابن مسعود، ولكن الحقيقة أن رواية واصل الأحدث ليس فيها ذكر لمرة بن شراحيل، ولكن الذي روى هذه أو جاء بهذا السياق وضم بعضهم إلى بعض أظنه عبد الرحمن بن مهدي، فجاءت بقية الطرق ومن جملتها رواية قرينه يحيى بن سعيد القطان للحديث عن الراوي هو سفيان الثوري يروي عن هؤلاء الثلاثة. يحيى بن سعيد القطان فصل رواية واصل الأحدب عن رواية منصور والأعمش، لأن رواية منصور والأعمش فيها زيادة مرة بن شراحيل، وأما رواية واصل الأحدب فليس فيها ذكر مرة بن شراحيل، وهذا من باب الاختلاف في هذا الإسناد. فيقول أو قاله جماعات مختلفة واصل ومنصور والأعمش قالوا هذا الحديث على اختلاف فيما بينهم. الاختلاف وقع من واصل لهذين الاثنين في أي شيء؟ في زيادة مرة أو حدث في سند، فقالهم مؤتلفة يعني جاء من هو دون ذلك، فقالهم يعني سياقهم مؤتلف يعني متشابه، فلذلك جاء بهم على نسق واحد فتساقهم بسياق واحد وهو أحد السياقين بزيادة مرة ابن شراحيل. والحقيقة أن هذا يعني لا ينبغي أن يحصل، وإذا كثر من الراوي فإنه يقدح في روايته. بعد ذلك بين حكم الإدراج فقال وكل ذا محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامحه. إذن يعني علينا أن نفهم ما هي دواعي الإدراج وما هي أسباب الإدراج. ذكروا له ثلاثة أسباب. السبب الأول استنباط حكم شرعي، والسبب الثاني بيان حكم شرعي، والاستنباط غير البيان، البيان هو يريد أن يبين للناس، وأما الاستنباط فعرض له في أثناء الرواية. والسبب الثالث بيان لفظة غريبة وقعت في متن الحديث. فهذه هي الأسباب الثلاثة للإدراج. فهذه الأسباب الثلاثة في الحقيقة يعني تعتبر سهلة، لكن قد يكون هناك يعني أسباب أخرى من جاءت من باب التساهل، أو قد تكون من نوع الوضع في الحديث حينما يأتي إنسان ويتعمد فيورد حديثين بسند واحد، والحقيقة أن كل واحد منهما له سند مستقل، فهذا إذا تعمد صنيعه عمدا من غير أن يكون ذلك من باب الوهم فإن هذا يقدح في الراوي، ويعتبر هذا من نوع الوضع في الحديث. ويمثلون على هذا بمثال وهو من محسوب في أنواع الإدراج، ويمكن أيضا أن يأتي في باب الوضع في الحديث عن غير قصد. فهناك رجل يقال له ثابت بن موسى الزاهد العابد، رجل معروف بعبادته ومحبوب لدى الصلحاء من الناس، وشريك بن عبد الله النخعي القاضي كان في المسجد يملي الحديث على تلاميذه، وكان من عادتهم أن المحدث إذا أملى جزءا من الحديث توقف هنيهة لكبر الحلقة حتى ينهي المستملي كلامه، يكون هناك بعد مسافة رجل يقال له المستملي يسمع كلام هذا الشيخ فيبلغه إلى من لا يسمعه بعد ذلك، فينتظر الشيخ حتى ينتهي المستملي ويفرغ من إملائه ثم يملي بقية الحديث. فشريك بن عبد الله روى حديثا في هذه الأثناء، والحديث هو الآتي، يروي الشريك عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام أو رقد ثلاث عقد إلى آخر الحديث، والحديث معروف في الصحيح لكن من غير هذا الطريق. فأملى شريك السند وبقي المثل، فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توقف حتى يملي المستملي هذا الجزء من الحديث. في هذه الأثناء كان ثابت بن موسى قد دخل المسجد وسمع شريكا يملي هذا الجزء من الحديث فحفظه، ولكنه حينما أقبل على شريك والتفت عليه شريك ورآه قال له مداعبا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والشريك لا يقصد أن هذا من الحديث ولا شيء، وإنما قاله مداعبا له، فيقول: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فرأى صباحك وجه ثابت بن موسى وقال إن هذا من أثر العبادة والتهجد بالليل. فثابت بن موسى ظن أن هذا الكلام الذي أورده شريك هو متن ذلك الحديث، فلما انصرف ولم يتبين حدث بهذا الحديث بهذه الصورة، فأصبح هذا الحديث موضوعا من غير قصد، فعدوه من نوع الإدراج أيضا، وهو من صور الإدراج، لأنه أدرج فيه هذا المتن الذي ليس منه أصلا، أدرج هذا المتن على ذلك الإسناد. هناك بعض الذين يسرقون الحديث، أعجبهم هذا الحديث فرواه بعضهم أيضا، إما وضع له إسنادا أو هو رواه عن شريك بن عبد الله النخعي. ولذلك إذا وقع لكم متابعة لثابت بن موسى فلا يعني تصدقوا أن تلك متابعة وأن الحديث يمكن أن يكون مرويا فعلا بهذا اللفظ، بل كل من روى هذا الحديث عن شريك فإنما هو سرقة سرقها، وأصل الحديث أنه حديث ثابت بن موسى وهو خطأ بهذه الصورة التي بيناها، وهذا بينه بعض أئمة الحديث مثل ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. فمثل هذا الصنيع لا يجوز إذا كان عن عمد، وهو من الوضع في الحديث عن قصد، ولكن إذا كان وقع خطأ وسهوا فالخطأ هو مما عفى الله جل وعلا عنه، والحمد لله على كل حال. فكل هذا يعني الإدراج بجميع صوره محرما إذا كان عن قصد، ويقدح في الراوي إذا كان يعني من باب الوضع في الحديث، أو إذا كان من باب الوهم وكثر منه فإنه يقدح في حفظه، لكن بعض صوره يتسامح فيها إذا كان من باب التفسير، يعني للفظة غريبة مثل ما وقع من الزهري حينما فسر التحنث بالتعبد، وحينما فسر بعضهم الزعيم بالحميد يعني الضامن والكفيل، فمثل هذا يتسامح فيه ولا يعتبر من المحرم، وإن كان تركه أولى حتى لا يلتبس الأمر على من يقف عليه. فهذا بالنسبة للحديث المدرج والكلام عليه، ناتي بعد ذلك على الكلام على الحديث الموضوع. طيب نأخذ الآن يعني شيء من الكلام على الحديث الموضوع. يقول السيوطي رحمه الله: الموضوع الخبر الموضوع شأن الخبر، وذكره لعالم به حضور في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواعي سلفت بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. يكفي، ما أظننا يعني نستطيع أن نمهي البقية. الكلام الآن على الخبر الموضوع. الحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث الضعيف، والعلماء يعدون الموضوع من أنواع الحديث الضعيف، وإن كان يعني يعتبر قسما مستقلا، لأن الضعيف حينما يطلق يتبادر لما لم يكن ضعفه شديدا بهذه الصورة، ومعناه يعني الموضوع هو المصنوع والمختلق والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقع إشكال، فيقول بعضهم: إذا كان مجزوما بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يوصف بأنه حديث والواقع ليس كذلك؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة، من أهمها أولا أنه أطلق عليه أو قيل عنه حديث باعتبار زعم واضعه، لأن واضعه يزعم أنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني أنه باعتبار المعنى اللغوي، فكل قول يقال يعتبر حديثا، ومنه قوله جل وعلا فبأي حديث بعده يؤمنون. فبالمعنى اللغوي يصح أن يوصف مثل هذا بأنه حديث. قال الخبر موضوع شر الخبر، قلنا إنه يعني شر أنواع الحديث الضعيف وأقواها ضعفا، وذكره لعالم بحضوره. يقول إن الإنسان إذا كان عارف إذا كان عارفا بأن هذا حديث موضوع لا يجوز له بحال من الأحوال أن يروي هذا الحديث. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من البيان. يقولون في حكم رواية الحديث الموضوع إنه لا تجوز روايته بحال من الأحوال إلا في أحد الأمور الآتية: إما بقصد التعليل، كأن نمثل مثلا في درسنا هذا بمثال لقصد التعليل والتنبيه على كيفية معرفة العلماء للحديث الموضوع وبأي شيء يدرك الوضع ومثل هذه الأمثلة. فإذا كان بقصد التعليل فلا بأس، أو بقصد بيانه وإيضاحه للناس يعني من باب التحذير، فتقول الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا انتبهوا هذا حديث الموضوع، فهنا تجوز روايته. ولذلك صنف العلماء كتبا في الموضوعات يروون هذه الأحاديث بأسانيدهم، وفيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يبدأ العالم يفند ما يحضره من حجج لإثبات وضع هذا الحديث، كما يصنع ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. وتجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان بقصد الامتحان والاختبار، لكن بشرط أن يبين أنه حديث موضوع قبل مفارقة المجلس، حتى لا يلتبس الأمر على أحد من الناس فيظن أنه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهو ليس كذلك. فبعض الناس يأتي ليختبر حفظ بعض الرواة فيلقي عليه بعض الأحاديث الموضوعة ويجعلها من روايته، فإذا صدق ورواها فمعنى ذلك أنه مقدوح فيه ويتكلمون فيه، وإذا رفضها وبينها وحكم أنها ليست من روايته فيحكمون بأنه ضابط وبحسب ما يليق بحاله. فإذا قوله هنا وذكره لعالم به حضوري يعني فيه التفصيل الذي ذكرت، يعني ما عدا هذه الأمور والمسوغات الشرعية لا يجوز بحال من الأحوال أن يروى الحديث الموضوع، وإذا رواه وهو عارف بأنه موضوع فإنه يدخل في الوعيد الشديد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، على حسب اختلاف الرواية. فهذا الحديث يصدق على من هذه حالة. قال في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرفا، يعني المنع بأي حال من الأحوال إلا أن يكون يصف وضع يعني يبين أن هذا الحديث موضوع، والوضع يعرف بأي شيء بهذه الأمور الآتية. يقول الوضع فيه عرف يعني يعرف الوضع في الحديث إما بالإقرار، بإقرار الراوي نفسه، وهذا هو أعلى المراتب وليس فوقه شيء، يعني حينما يقر الإنسان نفسه بأنه وضع حديثا وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم واختلقه فهذا يعني هو قمة الإدانة. ما مثاله؟ مثاله ذاك الحديث الذي يرويه أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. قيل لأبي عثمة هذا الحديث الذي رويته عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة من أين لك؟ قال: وضعته لأني رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق وانصرفوا عن كتاب الله جل وعلا فوضعته حسبة وتقربا إلى الله. فهذا الإقرار منه يعتبر إدانة كما قلت. فهذا بأعلى المنازل وهو إحدى الأمور التي يعرف بها الوضع في الحديث. ثم قال بعد ذلك: وما يحكيه. وما يحكي ماذا؟ الضمير يعود إلى أي شيء؟ يعني وما يشابه الإقرار، ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع. ما الذي يحاكي الإقرار بالوضع؟ فيه أمور عدة، من جملتها مثلا أن يحدث بحديث سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره فيه استحالة وقوع، مثل ذلك الرجل الذي سمع العلماء يتنازعون في سماع الحسن البصري من سمرة، فعلى طول وضع إسنادا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من سمرة، فهذا يعني فيه من البلاهة والسذاجة ما فيه، بل من الوقاحة وقلة الحياء ما فيه. قيل له صفها، قال: كانت أدماء، وأخذ يصفها. ومعلوم بأنها رضي الله عنها ما كانت تبدي نفسها لرجل غريب عنها. ثم قيل له: أين لقيتها؟ قال: لقيتها بواسط. فتبين كذبه. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها توفيت في سنة 58 أو 59 للهجرة، ومدينة واسط ما بنيت إلا في زمن الحجاج بعد ذلك يمكن لأكثر من 20 سنة. فأين عائشة حينما بنيت واسط؟ كانت قد توفيت بدهر. فقالوا: هذا يتنزل منزلة الإقرار، وما يحكيه وما يشابه الإقرار. ومثله أيضا يعني ذلك الراوي الذي ذكره ابن عدي في كتاب الكامل وحكم عليه بالكذب ووضع الحديث، لأنه وردت عن حكايات تدل على كذبه ووقاحته أشياء يستحيل أن تحدث. فيقول: إنه مر ذات مرة بدار عالية شاهقة، وإذا في أعلى الدار برادة يعني مثل الزير الذي فيه الماء، وكان عطشان، فأخذ بندقة يعني مثل الحصى الذي ترتم به الجمرات، فقذفها على هذه البرادة فخرقتها، فصب الماء منها، فوضع فمه تحت الماء يشرب، فلما ارتوى أخذ بندقة أخرى فقذفها فسدت ذلك السقف فتوقف الماء. فمثل هذه الحكاية يعني حينما يريدها مثل هذا الرجل يتبين منها استحالة وقوع هذا، ويتبين منه كذبه. كذلك أيضا هو حدث بأنه رأى قردا مرة يصوغ الذهب، فمثل هذا أيضا يعتبرونه مستحيلا. وله حكايات ذكرها ابن عدي في كتاب الكامل، يعني حكم من جرائها عليه بأنه يعني يضع الحديث ويكذب حينما يذكر مثل هذه الحكايات. فهذه وأمثالها قالوا إنها تتنزل منزلة الإقرار بالوضع. ومنه أيضا القاعدة التي قعدها العلماء، قالوا: حينما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وأمثلة هذا كثيرة جدا لا أطيل عليكم بذكرها، لكن يعني من طلبها وجدها في أمثلة عدة. يعني حينما يسأل أحدهم: أين لقيت فلان؟ يقول: لقيته في مدينة كذا في أي سنة؟ في سنة كذا وكذا. فيتبين منه أن فلان كان قد توفي قبل هذا التاريخ، فالتاريخ يكشف كذبه. وأذكر من ذلك حادثة وقعت لابن حبان رحمه الله، هو يحكيها عن نفسه في كتاب المجروحين. يقول: إنه ارتحل أو التقى بشيخ من الشيوخ يحدث عن راوي آخر، قال: فسألته فقلت له: أين لقيته؟ قال: لقيته بمكة في الحج. قال: قلت: في سنة كم؟ قال: في سنة 46 و200. قال: فقلت: هكذا فليكن الكذب، أو نحو هذه العبارة: إن فلان في هذا التاريخ لم يحج. قال: فبقي ينظر إلي مشدوغا، يعني لو كان يعرف أن معه حجة لقال له: أخطأ، بالحج وأنا حججت معه وأصبح يدلل. لكن حينما انشده لأن ابن حبان بين كذبه في مثل هذا القول الذي لطمه به. وهكذا في أمثلة كثيرة في الحقيقة كلها قالوا إنها تتنزل منزلة الإقرار. ولعل من يعني هذه الأمثلة ذلك الكتاب الذي وضعه اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب في الحقيقة عجيب، يعني لولا أنه حصل لأئمة ثقات وورد النقل عنهم بما لا يدع مجالا للشك لظننت أن الخبر في حد ذاته ليس بصحيح، لأنه وقع لابن جرير الطبري، وقع للخطيب البغدادي، وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووقوعه لشيخ الإسلام ابن تيمية حكاها ابن القيم في كتابه المنار المنيف. قصة هذا الكتاب أن اليهود أتوا في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب يزفونه وقد غطاه بالديباج وأجلبوا عليه بأصوات وجلبة، وقالوا إن نبيكم قد أسقط عنا الجزية، وهذا هو الكتاب الذي فيه إسقاطه عنا الجزية، فلماذا تأخذون منا الجزية؟ فجاءوا به إلى شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام حاضرا، فلما رآه بصق فيه وقال هذا كتاب موضوع ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عن اليهود أو يهود خيبر الجزية بشهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان، أو الكاتب للكتاب هو معاوية بن أبي سفيان ويشهد عليه أيضا. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الكتاب كذب. ما الدليل؟ قال الدليل أن سعد بن معاذ حينما فتحت خيبر كان قد توفي رضي الله عنه، ففتح خيبر كان في حوالي سنة 8 من الهجرة أو في السنة 7 من الهجرة، ووفاة سعد بن معاذ في السنة 5 من الهجرة. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في وقعة خيبر لم يكن قد أسلم، فكيف يستكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهده وهو لم يسلم بعد؟ ثم إن فرض الجزية لم يكن إلا بعد وقعة تبوك، يعني في حوالي السنة 9 من الهجرة، ففي هذا التاريخ لم تكن الجزية قد فرضت بحيث يستكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ويشهد عليه سعد بن معاذ ومعاوية ابن أبي سفيان. فالشاهد أن الله فضحهم بهذه الشهادة وبهذا الحدث. نفس يعني تقريبا القصة وقعت لابن جرير الطبري وللخطيب البغدادي وأجابوا بنفس الأجوبة تقريبا، ولكن فيه أجوبة أخرى أظن ابن القيم جعلها في 10 أوجه، قال إن شيخ الإسلام أبطل هذا الكتاب من 10 أوجه، لكن هذه هي أهم هذه الأوجه، وكما ترون أنها تتعلق باستخدام ماذا؟ باستخدام التاريخ كسلاح لبيان مثل هذا الكذب. أيضا من الأمور التي يعرف بها الوضع في الحديث ركة اللفظ، فإذا جاءنا حديث فيه ألفاظ ركيكة ضعيفة لا يتصور أن تصدر من مشكات النبوة ومن نبي أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم ومن أفصح الفصحاء، فتأتي هذه الألفاظ التي لا تصدر إلا من إنسان ضعيف في اللغة، يعني كأن يكون هناك حديث مثلا فيه أن من قال مثلا لا إله إلا الله خلق الله بهذه الكلمة طائرا منقاره له 70,000 منقار من ذهب، في كل منقار 70,000 لسان، وكل لسان يسبح الله جل وعلا 70,000 لغة. كل هذا يعني بسبب ماذا؟ بسبب لفظة لا إله إلا الله. ونحن نجد أن الأحاديث الصحيحة المتواترة ما كانت تذكر مثل هذه الألفاظ الرفيقة وهذه المعاني الضعيفة. كذلك أيضا بدليل فيه، يعني بدليل في ذات اللفظ المروي، مثل حينما يأتينا ذلك الحديث الذي رواه بعض الزنادقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الفرس أجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. مثل هذا الحديث لا يشك أحد، لا يمكن مسلم ولا كافر أن هذا الحديث من الأحاديث المختلقة الموضوعة التي لا يمكن أن تصدق بحال من الأحوال. إذ كيف يعني يخلق الله الفرس وهو يعني غير موجود فخلق نفسه من عرقها؟ ثم إن هذا الحديث واضح منه القصد بتشبيه الإسلام وجمال الإسلام حينما تأتي مثل هذه المعاني الركيكة الباطلة التي كما قلت لا يشك أحد في وضعه. هذا حينما يقوله بدليل فيه إما بهذه الصورة وإما بغير ذلك من الصور التي يأتي بعضها، كأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل. يقول بأن يخالف، أن يناوي يعني يخالف نصا مقطوعا بصحته، إما من كتاب الله جل وعلا وإما من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندنا حديث يروى بأن عمر الدنيا أو أن الساعة ستقوم في سنة 1000 للهجرة، فمثل هذا الحديث الآن نحن تبيننا كذبه، لكن ابن القيم رحمه الله لما ذكره في كتابه المنار المنير بين أنه موضوع لمخالفته لكتاب الله جل وعلا، فقال إن الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فلا أحد يعلم متى تأتي الساعة إلا الله جل وعلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم ذلك كما هو صريح في حديث جبريل في مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني مخالفة الحديث لنص من كتاب الله هذا مثاله، أما مخالفته أيضا يعني كتاب الله مثل ذلك الحديث الذي فيه ولد الزنا شر ثلاثة، هذا أيضا يخالف قول الله جل وعلا أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب ولد الزنا إذا كان أبواه هما اللذان جنيا هذه الجناية واقترفا هذه الجريمة وهو لا ذنب له فيها ولم يقدم ولم يؤخر، وقد يكون طائعا لله عابدا زاهدا مجتنبا للمحرمات فاعلا للمأمورات، فمثل هذا ما ذنبه؟ فهذا الحديث بلا شك تظهر منه أو يظهر منه كذب هذا الناقل لهذا الحديث. أما مخالفة النص للسنة الصحيحة فله أمثلة يعني عديدة من جملتها ذلك الحديث الذي وضعه من يريد أن يضع الحديث وفيه من كذب علي متعمدا بزيادة في هذا الحديث ليحل الحرام أو يحل الحرام أو يحرم الحلال فيتبوأ مقعده من النار. فمثل هذه الزيادة التي وضعها من وضعها يريدون أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمونه من أنهم يضعون في فضائل الأعمال ولحث الناس على الخير وأنهم لا يريدون أن يحلوا حراما ولا يحرموا حلالا. فهذا الحديث يخالف ما جاء من الحديث التي بدون هذه الزيادة والتي تدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم على كل حال سواء كان بهذا القصد أو بغيره من المقاصد. طيب نتوقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وأحد الإخوة يقول كيف يعرف القلب في الحديث، هذا بيناه في الدرس الماضي. هذا يقول: ما هو الفرق بين المرفوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يأتي بالمرفوع بدل قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما يقولون مرفوعا يقصدون به يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعلون هذا اختصارا يعني كجواب على سؤال الأخ لماذا يفعلون ذلك، يفعلونه اختصارا
يقول لو يقسم هذا الوقت بين الألفية وبين متن آخر وليكن في الأحكام إما معندة الأحكام أو بلغ المرام، يعني نخلي يريد درس آخر في معندة الألفية، يقول هذا يحتاج يعني نظر. وحقيقة أن الوقت يعني لا يستطيع، يعني الذي يتكلم في الأحكام لا يكفيه هذا الوقت أن يقسم بين الألفية وبينه. يقول إذا أردت أن أبين الحديث الموضوع أو الحديث الضعيف هل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبين صحته أم ماذا أفعل؟ أقول قد تبين ضعفه أو وضعه. نقول لا بأس أن تقول الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فتأتي بأحد صيغ التمريض التي تدل على أن الحديث غير صحيح، وكذا كذا بينت في نفس الحال، هذا لا حرج إن شاء الله. أحد الأخوة عنده سؤال يحتاج يعني إلى طول لأنه في الجرح التعديل، فنستميحه عذرا في الجواب عليه.